السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن أعظم الحب هو ما يتقدم به العبد إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن محبة الله عز وجل عند العباد درجات، فترى العبد تنازعه محاب، وربما يختار الأدنى والأقرب عن الأبعد، ولا يصح إيمان عبد إلا إن امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
فالحب من علاماته الإيمان، ومن دلالاته أن يظهر على الأقوال والأفعال، فترى المحب قد امتلأ قلبه بمحبة من أحب. ولذلك نرى أن أمر الناس في المحبة قد تباين واختلف، فنرى غالب الناس في هذه الأعصار يحبون، لأن العبد بطبعه لا بد أن يحب. تراهم يحبون ولكن اختلفت عندهم المحبة ووقع فيها خلل عظيم، فهذا يحب المال، وهذا يحب التجارة، وهذا يحب صنعته، وهذا يحب كذا وكذا وكذا، حتى أن منهم من لا يحب إلا نفسه. على الجانب الآخر نرى ونسمع أن من تعلق قلبه بالله عز وجل وأحب، تراه سالم النفس هنيئ البال، تراه سعيدا مسرورا، ترى الدنيا تسلب منه، وتراه ربما يتقلى على جمر الفتن، ورغم ذلك تراه هنيئ البال، مستريح الخاطر، طيب النفس، لا يشكو حتى مجرد شكاية، بل ربما يراه الآخرون يتقلى كما يتقلى الطير على المقلاة، ورغم ذلك هو أسعد ما يكون.
حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.
للمحبة مذاق لا يعدله مذاق، ولها في القلب طعم لا يساويه طعم. يا من تدعي المحبة، كم تمر بك في كل يوم من مواقف ومحاب تزاحم قلبك، أي المحاب تقدم؟ هل قدمت محبة الله عز وجل، أم قدمت محاب نفسك وشهوتك وعاداتك وألفك وما عليه الناس؟ إن محبة الله عز وجل ثمنها عظيم، فعلى قدر عظم الثمن على قدر عظم البلاء والاختبار والامتحان. فإن أول ثمن لمحبة الله عز وجل أن الله يحبك، وهذا أغلى ما في الكون، بل أغلى من الجنة، وأعظم من النجاة من النار، بل أعظم من كل نعمة أن يحبك الله.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم.
فالعبرة ليست بمحبتك، أنت تحب الله وتعصي الله، كيف تجمع بين الأمرين؟ تعصي الإله وتدعي حبا له، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحبه مطيع، المحب لا يحسن أن يعصي الله.
إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
تقرب إلى من أحببت، تقرب إلى ربك سترى من آيات الله الكثير، سترى في نفسك، سترى في ولدك، سترى في زوجك، سترى في كل شيء آيات. إن وقعت في بلية عوضك الله عز وجل بنعمة، إن أصابتك رزية عظم الله لك الأجر، وحيل بينك وبين الفتنة.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي، إليك لدى الأعسار واليسر أفزع.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. عباد الله، فإن أعظم الحب هو ما يتقدم به العبد إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن محبة الله عز وجل عند العباد درجات، فترى العبد تنازعه محاب، وربما يختار الأدنى والأقرب عن الأبعد، ولا يصح إيمان عبد إلا إن امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل، ولا يكون في قلبه سواه. فالحب من علاماته الإيمان، ومن دلالاته أن يظهر على الأقوال والأفعال، فترى المحب قد امتلأ قلبه بمحبة من أحب. ولذلك نرى أن أمر الناس في المحبة قد تباين واختلف، فنرى غالب الناس في هذه الأعصار يحبون، لأن العبد بطبعه لا بد أن يحب، تراهم يحبون، ولكن اختلفت عندهم المحبة ووقع فيها خلل عظيم. فهذا يحب المال، وهذا يحب التجارة، وهذا يحب صنعته، وهذا يحب كذا وكذا وكذا، حتى أن منهم من لا يحب إلا نفسه. فترى غالب هؤلاء في شقوة، وترى أن القلب مشتت، لأن غالب النعم من دون محبة الله عز وجل قاصرة، وأن محاب الدنيا بأسرها لا يساوي جزء من نعم الله عز وجل على عباده جميعا. ومن ثم ترى أن من دنت محبة الله في قلبي وعلت محبة غيرها تراه في شتات، تراه معذبا شقيا، تراه كأنه يتقلى على الجمر، تارة فرحا مسرورا، وتارة شقيا تعيسا، تراه تارة يشكو وتارة يتضجر،
قد جمعت عليه هموم الدنيا بأسرها، لأنه تعلق بمحبة قاصرة وتعلق بجزء من الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا في جلب المحب. ترى غالب هؤلاء تراه حائرا متحيرا متضجرا، تراه يائسا بائسا من كل شيء، بل ترى أن الدنيا لو جمعت له بحذافيرها لا تراه مستقر له قرار، بل تراه متقلبا تارة بين بعض السرور وغالب حياته في شقوة. ولذلك الحب الأعظم والحب الأعلى إن لم يصرف لله عز وجل كان هذا هو حال العبد. ولذلك على الجانب الآخر نرى ونسمع أن من تعلق قلبه بالله عز وجل وأحبه تراه سالم النفس هنيئ البال، تراه سعيدا مسرورا، ترى الدنيا تسلب منه، وتراه ربما يتقلى على جمر الفتن، ورغم ذلك تراه هنيئ البال مستريح الخاطر طيب النفس، لا يشكو حتى مجرد شكاية، بل ربما يراه الآخرون يتقلى كما يتقلى الطير على المقلاة، ورغم ذلك هو أسعد ما يكون. قال علي بن الفضيل لأبيه الفضيل: يا أبتي، إن طلب الحلال في هذه الحياة عسير أي صعب. فقال له الفضيل: يا بني، وإن كان في الدنيا عسير إلا أنه عند الله عز وجل كبير، ومن قنع بما قسم الله له رضاه الله عز وجل بالخبز بلا ملح، ومن عظم الله له النعمة أعطاه خبزا مع ملحا. فحينما نسمع في سير هؤلاء نرى أن النعمة في القليل حينما يكون من حلال، وأن النقمة في الكثير حينما يكون من حرام. وسأل رجل فضيلا قال: يا إمام، إن المحن قد أحاطت بنا من كل جانب، فما المخرج وما السبيل؟ فقال الفضيل رحمه الله: اعلم أن معصيتك لن تضر غيرك، وأن العباد جميعا إن أطاعوا الله لن يصيبك من طاعتهم ولن ينفعك، أي لن ينفعك أنهم أطاعوا الله عز وجل، فاعلم أنك وحدك تلقى الله عز وجل بطاعتك، وأنت وحدك تلقى الله عز وجل بمعصيتك. ومن ثم فإن جلب محبة الله عز وجل للقلب هو أمر أصل أصيل في توحيد الله عز وجل، فلا يكون التوحيد إلا بمحبة مع ذل. وأجمع العلماء على أن أعلى الدرجات هي المحبة، فالمحبة هي التي تجلب لك الطاعات. ما الذي دفع بمن سبق أن ينام على فراشه كما يتقلى على مقلاء، ينام على الفراش كأنه على شوك كما وصف الله عز وجل حالهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما الذي حال بينهم وبين هنيء النوم وبين الفراش الوسير؟ ما الذي دفعهم إلى هذا التجافي عن هذا المضجع؟ هو محبة الله عز وجل. ومن ثم فإن هذه المحبة هي سر حياة العبد، وهي سر فلاحه في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن جلب المحبة إلى القلب بحيث تعلو على كل المحاب هو الطعم الذي يكون في قلب العبد وهو المذاق الذي يستطعمه من ثمار هذه المحبة وهو الإيمان. فالإيمان ليس بادعاء ولا بتمني ولا بقول قائل أني مؤمن، إنما الإيمان مواقف وآثار يجريها الله عز وجل في قلب العبد وعلى لسانه وعلى فعاله. فأما الدعي فإن ادعى بين الناس وقال إني مؤمن وصاح من صاح بهذا الادعاء فإنه لا ينفع عند الله أبدا. ما الذي ينفعك حينما تأتي يوم القيامة بأقوال صارت هباء منثورة ثم أوقفك الله عز وجل على حقيقة أمرك؟ أنت الذي خلى قلبك من الإيمان، أنت الذي وقفت مع ربك عز وجل في موقف كذا وكذا وكذا، فهتكت الستر وخنت العهد وكنت شقيا جبانا. عند ذلك يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الحبيب، إن للمحبة مذاق لا يعدله مذاق، ولها في القلب طعم لا يساويه طعم. ألا ترى حال من كان يقرأ القرآن؟ كانوا يقرؤون القرآن تتجافى به جنوبهم، كانوا يقرؤون القرآن فإذا بالقلب قد هام وعلا، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، كل ذرة فيهم كانت تستمتع بكلام الله عز وجل. فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة فنزل إلى وادي، وكان هذا الوادي كثير العظاه، يعني به من الشجر ما يستريحون أسفل منه، ثم قال لأصحابه من يكلأنا الليلة، أي من يحرسنا هذه الليلة؟ فقام رجلان وقال نحن يا رسول الله. وكان قد تبعهم رجل قد نذر دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقسم ألا يعود إلى قومه إلا بقتل رجل أو أكثر من المسلمين. فهذا الرجل كان خلفا منهم، كلما ساروا سار تبعا لهم وكلما وقفوا وقف تبعا لهم. فقام الرجلان، رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كونا بفم الشعب. فكان هذا المكان بين جبال عالية، والمدخل إلى هذا الشعب وهذا الوادي مكان، فقال كونا أمام هذا المدخل وإياكما أن نؤتى من قبلكما. فوافق على هذا. فقال الأنصاري للمهاجري أنا أكلأك من أول الليل، أي أنا أحرسك وأنت أسفل قدمي وأنت من آخر الليل، وهذا بعد معركة طويلة شديدة وهي غزوة ذات الرقاع وهي مشهورة. فقام الأنصاري أراد أن يجمع بين أمرين عظيمين، الأمر الأول أن يحرس المسلمين كما عاهد ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ألا يخلو قلبه من مناجاة الحبيب. فقام يصلي وهو متجه إلى فم الشعب، فلما رآه المشرك علم أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوقع في مقتل، أصابه قريبا من القلب، فإذا بالدم يسيل، ولكنه ظل قائما يكمل الآيات التي قد ابتدأها، يقرأ القرآن والدم يسيل، ولكن غلبة المحبة على قلبه أنسته آلام الجرح وأنسته ما ينزل منه من دماء. فإذا هذا الرجل المشرك ظن أنه ما أصابه، فأصابه بسهم آخر فوقع قريبا من السهم الأول، فعظم الجرح والدم يسيل، ولكنه ظل قائما يقرأ ما ابتدأ به ولا يريد أن يقطعه، لأن الحب غلب على قلبي فسمى قلبه وعلى. أما آثار البدن فإنه لا يشعر بها حتى ولو نزف الدم أسفل قدميه. فلما أصابه بسهم ثالث وقع بين خيارين عظيمين، بين أن يكمل وأن يتم، وأن يستمتع بهذه اللذة وأن يتنعم بهذه المحبة، ولكنه إن فعل هذا فوت على المسلمين ثغر، فربما قتل أو مات والمسلمون عراه بلا ربيع بلا حارس، فيهجم عليهم العدو. فقطع قراءته وركع ثم سجد ثم غمز المهاجري فأيقظه، فانتفض المهاجري فرأى الأرض قد ملئت بالدم، تعجب من حاله، رأى أسهما ثلاثة في القلب، فتعجب وقال: ما حملك على ألا توقظني عند أول سهم؟ فقال الرجل: كنت في سورة كذا، في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف، كنت في سورة كذا فخشيت أن أقطعها، ووالله الذي لا إله غيره لولا أني خشيت أن أقطع على المسلمين ثغر ما قطعتها حتى خرجت روحي. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي يملأ القلب. فلا تكون في حياة العبد لحظة لغير الله، ولا يكون في كلام العبد كلمة لغير الله. كل الحركات وكل السكنات تكون للملك، لأن القلب قد أحبه فليس فيه سواه. رجل، وكان هذا الرجل من علية القوم وكان مشركا، جاء إلى موسم الحج بمكة، وكان المشركون قد حالوا بين الناس وبين السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل هو الطفيل بن عمرو الدوسي، من أعظم قبيلة بالجزيرة، بل كان يجمع تحته جملا من القبائل. فقابلوه ولقوه وعلموا أن الطفيل سيدخل مكة، وربما اقترب من محمد فسمع كلامه فآمن به. قال الطفيل: فلقوني على مرحلة خارج مكة. فقالوا: احذر الصابئ، احذر محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف القطن في أذني حتى لا أسمع منه شيئا. قال: فبينا أنا أطوف بالبيت إذا بهو هو قائم يصلي ويتمتم بكلمات. قال: فهالني منظره ووقع في قلبي خشوع، فقلت: أنا ما الذي يمنعني أن أستمع إليه؟ فإني أعلم بالشعر والريز وأعلم بكلام العرب، وإن كان مريضا عقلت هذا. فنزع من أذنيه الكرسف ثم اقترب فسمع كلاما ما سمعه قط. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطفيل أخا دوس، وإن قومك حذروني، ما سمع الطفيل إلا آيات من كتاب الله. الحب إن جلب إلى القلب غير حياة العبد. كم منا يقرأ القرآن، كم نسمع من المواعظ، كم نجلب إلى آذاننا من آيات، ولكن أذن الرأس هي التي تسمع. أما أذن القلب فعليها صماخ عظيم قد سدها. هذا حال الغالب منا، نسمع بأذن الرأس، أما أذن القلب فهيهات هيهات. والله الذي لا إله غيره كان المشرك الكافر العتي يسمع الآية من كتاب الله عز وجل فينقلب رأسا على عقب ويصبح من خيرة المسلمين، منهم الطفيل. ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع آيات. فلما فرغ قال: ما زال قومك يحذرون منك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: إني سيد قومي فمرني ماذا أفعل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فعاد بهم جميعا وأسلمت قبيلة دوس. وكان منهم الصحابي المحدث أبو هريرة رضي الله عنه، أعرابي كما روى النسائي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال على أن أصحبك أن أكون معك. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وكان يبيت في المسجد. مرت الأيام وإذا بغزاة للمسلمين وقع فيها خير كثير، وجاءوا بغنائم، فقسم القسمة وأعطى لهذا الأعرابي قسمة. فلما راه الأعرابي قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسمك من الغنائم. فقال والله يا رسول الله ما بايعتك على هذا، ما جئت من أجل هذا، إنما بايعتك على أمر واحد. ما هو يا أخ العرب؟ قال على أن أقاتل معك فأصاب بسهم يدخل من هنا، وأشار إلى رقبتي، ويخرج من هنا. إن المحب له مع من أحب شجون وحالات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، عقد الله عز وجل البيع بينه وبين عباده، تجارة بين الرب وبين العبد، ما رضي الله عز وجل لها ثمنا إلا نفسك، إلا نفسك. ووالله الذي لا إله غيره، حتى إن قسمت نفسك بين ربك وبين غيره ما رضي الله عز وجل بالبيع، مرفوض. لا بد أن تكون نفسك كاملة لله عز وجل. أيها الحبيب، أنت موقف، أين محبة الله في قلبك؟ حينما تعرض عليك محنة، أو أن تصاب ببلية، أو أن ترزى برزية، أين أنت؟ يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، أرسله الله عز وجل إلى قومه، وكان بينهم، وكان بمدينة نينوى بالبصرى من العراق. دعاهم إلى الله عز وجل ولكنهم استبطأوا، يعني تبعوه تدريجيا بتثاقل، فيأس منهم فأبقى وفارقهم وخرج منهم ولم يتم معهم المهمة، فركب في سفينة، وكانت السفينة قد حملت جمعا كبيرا من الناس. فلما انتصفت البحر لعب بها الموج، فقالوا لا بد أن نلقي في البحر جماعة لأن السفينة لا تحمل هذا العدد. فكلما ساهموا وقع على واحد فألقوه البحر، فكلما ساهموا وقع على واحد فألقوه في البحر، حتى جاء الدور على يونس نبي الله، فوقع عليه السهم، فقالوا نلقي بنبي الله، لا نعيد القرعة، فأعادوا القرعة فوقعت على يونس، فأعادوا القرعة فوقعت على يونس. فلما حزم أمره لأن يلقي بنفسه في البحر، كما قال المفسرون، قال ابن كثير فأمر الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر، فشق غبارا وغمام الماء وانطلق حتى سار قريبا من السفينة، ففتح فاه فالتقم يونس، ثم غاص به في أعماق البحر وعاد كما كان. قيل بأن يونس وقع له هذا عقابا لأنه ما صبر على دعوة قومه. ولما سقط في أعماق البحر في ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، أحس بحنين، بحنين لمن أحب ولمن تعلق به. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي غضب من قومي وهرب منهم، إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المحسنين. قال عز وجل: فلولا أن كان من المسبحين. لولا أنه عاد إلى ربه وأحس بخطئه ونادى بجناب الملك للبث في بطنه أي الحوت إلى يوم يبعثون. قيل: مكث بعد هذا التسبيح وهذا اللجأ وهذا العوذ وهذه الاستغاثة مكث يوما وليلة، وقيل مكث ثلاث، وقيل مكث 40 يوما بلياليهن. وأرجح الأقوال أنه التقم في الصباح، فلما استغاث بالملك سبحانه وتعالى لفظه الحوت عند العشي، فعاد إلى قومه وكاد العذاب أن ينزل عليهم فآمنوا جميعا. عاد إليهم وقد آمنوا جميعا. أيها الحبيب، إن للحب علامات ودلالات. نعم، كلنا نحب الله، منا من يتصدق وينفق ويعطي ويدعو ويأمر وينهى منا، ولكن هل وقفت موقفا، وقع في قلبك فقست توازن محبة الله عز وجل بمحبة غيره؟ استمع لما وقع لنبي الله يوسف. يوسف عليه السلام وقع في محنة، وقع أسيرا عبدا بيع بالثمن لعزيز مصر، فإذا بامرأة العزيز بعد أن تربى في بيتها ورأت من جماله وشبابه ما حفزها على أن تراوده عن نفسها، فكما قال عز وجل غلقت الأبواب، جاءت في ليلة وأعدت العدة وهيأت الأمر وغلقت الأبواب، ليس بباب واحد إنما جميع أبواب القصر، وتهيأت له وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك. يوسف غريب، ليس هناك أمر يدعوه إلى الاحتشام وهو عبد، فليس بعار على العبد أن تطلبه السيدة، وهو شاب فيه من الشهوة وفيه من الطلب، ولكن محبة الله عز وجل غلبت على قلبي. قال: معاذ الله، معاذ الله، استعاذ بالملك بالله عز وجل. ثم ذكر نعمة السيد الكافر. كان من الممكن أن يقول هذا كافر ولا حرمة لكافر، لا، بل صان نعمة هذا الكافر: إنه ربي، هو الذي رباني، جئته صغيرا فرباني ونماني، أأخونه في عرضه وأعتدي على زوجتي؟ لا، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ليفلح الظالمون. ورغم ذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. قال عز وجل: تحركت فيه الشهوة. إنه بشر، رجل، وهي تدفعه دفعا وتسوقه سوقا، ولكن الله عز وجل حفظه في أحلك اللحظات وفي أشدها، واستبق الباب أسرع وهي بحذائه خلفه. لا تقف ولا تتورع، امرأة ملكة لا سلطان عليها إلا الزوج، والعجيب أن الزوج كان ديوسا لا يحتاج، ما عنده غيره، ما يتأثر، ما يتألم، وكان هذا أدعى إلى سقوط يوسف. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب في جرأة ووقاحة. قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ يوسف تعجب، قال: هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها، قيل جيء بحكم من الحكماء الذين في المملكة، فوزن المسألة، فإن كان القميص قد من الأمام فالمرأة صادقة، وإن قد من الخلف أي مزق من الخلف فهو صادق. فلما رأى قميصه قد من دبر، انظر إلى انعدام الغيرة، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف: أعرض عن هذا، لا تتكلم، انتهى الأمر، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. أنت مع قلبك مواقف يا من تدعي المحبة، كم تمر بك في كل يوم من مواقف ومحاب تزاحم قلبك، أي المحاب تقدم؟ هل قدمت محبة الله عز وجل أم قدمت محاب نفسك وشهوتك وعاداتك وألفك وما عليه الناس؟ أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج إلى وقفات. الغفلة قد تخيم على القلب فتنسيك، تنسيك أمرك، تنسيك حالك، تنسيك ما أنت فيه. فجأة جاءك الموت وخرجت من الدنيا بلا زاد. كنت تصلي؟ نعم صليت، ولكن كعادة الناس كما يصلون. كنت تنفق وتتصدق؟ نعم كما يتصدق الناس وينفقون. ما فكرت مرة أن تتقن العمل لمن أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن محبة الله عز وجل ثمنها عظيم، فعلى قدر عظم الثمن على قدر عظم البلاء والاختبار والامتحان. فإن أول ثمن لمحبة الله عز وجل أن الله يحبك، وهذا أغلى ما في الكون، بل أغلى من الجنة، وأعظم من النجاة من النار، بل أعظم من كل نعمة أن يحبك الله، أن تعلم أن الله عز وجل لك محب. فإن محبة الله عز وجل إن صحبتك في الدنيا ولازمتك في الآخرة فعيشك هو عيش السعداء، لا تذوق نصبا قط. هذه المحبة كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. بعض الناس لا يعرف كيف يعصي الله، لا يعرف، ربما يسمع بالأغنية فإذا به ينتفض، يرتجف الفؤاد، وربما يصرخ، لا يستطيع أن يسمع كلاما يغضب الله، لا يحسن أن يعصي الله. وقيل هذا في جماعة من أهل الفضل والعلم، أن فلانا لا يعرف كيف يعصي الله، حيل بينه وبين هذا، لأن الله قال كنت سمعه الذي يسمع به. وصلت غيبة، نميمة، أمر يؤذي الأذن، حيل بينها وبين سماع ما يغضب الله، وبصره الذي يبصر به. فإن العينان لا تحسنان النظر إلى الحرام، مهما وقعت على حرام تغض الطرف، بل تتمنى أن تقلعان ولا تنظران إلى الحرام، لأن العين لا تحسن أن تعصي الله، لأن الله يحبها، لأن الله أحال بينها وبين الحرام. ولذلك يقال لمن يسمع الحرام: الله لا يحبك، إذ لو أحبك لعصمك. قال الحسن: هانوا على الله فعصوه، ولو أحبهم ما عصوه. فالعبرة ليست بمحبتك، أنت تحب الله وتعصي الله، كيف تجمع بين الأمرين؟ تعصي الإله وتدعي حبا له؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لا يحسن أن يعصي الله. دع عنك ما يقول الناس، أذكروا مرة مات رجل قاطعا للصلاة، ورأيت غالب الأرض اهتزت لموت، لأن الميزان عند الناس مختل، الميزان عند الناس ضعيف. محبة الله عز وجل إن وقعت في قلب العبد فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم إلا بأمر يحبه الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. حتى لو تحركت اليد لا تتحرك إلا فيما يرضي الله، وقدمه التي يمشي بها إن أراد أن يمشي إلى الحرام ما استطاع، صار مقعدا، صار عاجزا، لأن الله عز وجل حال بينه وبين الحرام. أيها الحبيب، الدنيا لحظة، إن أحسنت فيها محبة الله عز وجل نلت. سفيان الثوري عاش 70 سنة ليس له طعام إلا حفن الشعير، والفضيل بن عياض قارب ذلك 70 سنة ليس له طعام إلا كسر الخبز، وسفيان بن عيينة لما كان على فراش الموت قال لطلابه: دع عنكم ما يقول الناس، ناولوني هذا الصندوق صفط. ففتح فإذا به حفن من الشعير والقمح، فقال: والذي لا إله غيره، منذ أن عقلت عن الله ما لي طعام إلا هذا. لم تعن هؤلاء؟ لم تعب هؤلاء؟ تعب هؤلاء لأنهم ينتظرون دارا أوسع من هذه الدار، وينتظرون ملكا أعظم من كل ملوك الأرض، ينتظرون روحا وريحان وربا غير غضبان وجنة عرضها السماوات والأرض. ربما في القليل يكون الكثير. ذكر بعض أهل السير أن الإمام أحمد لما سافر إلى اليمن ونزل على عبد الرزاق، فأعطاه عبد الرزاق صرة فيها ذهب دنانير، فقال أحمد: وما أعمل بها؟ لا حاجة لي، ورفض أن يأخذها، وأكرى نفسه من أقوام يحفرون الآبار، فكان يعمل من الصباح إلى الظهر. فتأخر عليه الرجل الذي يعطيه المال فرهن نعله في رغيفين، رهن الإمام أحمد نعله في رغيفين. اشتد برضو صنعاء على الإمام أحمد، فرأى مسجدا صلى فيه العشاء، ثم تلكأ في المسجد وأراد أن يجلس فيه إلى الفجر. فلما انصرف الناس جاء قيم المسجد وقال: يا هذا لما تجلس؟ قال: أريد أن أجلس إلى الفجر. قال: قم فاخرج. فقال الإمام أحمد: هذا بيت الله. قال: قلت لك اخرج. فخرج الإمام أحمد وجلس يستدفئ على باب المسجد، ولكن الرجل تغيظ منه فقال: يا هذا، أما قلت لك اخرج؟ ثم سحبه من قدمه وألقاه في عرض الطريق. هذا الرجل سحب الإمام أحمد من قدمه وألقاه في عرض الطريق، فإذا بخباز يعمل خبزا من الليل، فرأى الإمام أحمد فأشفق عليه وقال: يا هذا، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أجلس إلى الفجر. قال: ادخل معي فاستدفئ حتى الفجر. فدخل الإمام أحمد وجلس يرمق الخباز، فإذا بالخباز يعجن رغيفا ثم يقول: سبحان الله، مع كل عجنة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. في كل طية رغيف يسبح الله عز وجل ويذكر الله، هذا إلى قرب الفجر. فقال له الإمام أحمد: يا هذا، أنت على هذا منذ كم؟ وأنت يعني تسبح الله عند كل عجنة. فقال: منذ عقلت نفسي وأنا أذكر الله عز وجل. انظر إلى سؤال الإمام أحمد لهذا الخباز، كلنا نذكر، كلنا نسبح. فقال له الإمام أحمد: وهل وجدت من ثمرة هذا العمل شيئا؟ يعني هذا الحال حالك، هل وجدت من الله شيئا مقابل هذا، ذاكرا لله عز وجل عند كل طية رغيف؟ قال: نعم، والله الذي لا إله غيره، ما سألته حاجة إلا أجابني إليها، إلا حاجة واحدة. قال له الإمام أحمد: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد، وما رأيته إلى الآن حتى هذه الساعة. فبكى الإمام أحمد وقال يا هذا أبشر، فها أنا أحمد قد ساقني الله إليك من قدمي حتى أدخلني إلى مخبزك. أيها المحب، هل وجدنا من ثمار ما ندعي أننا نحب؟ إن محبة الله غالية، أن يكون لحمك ودمك، أن تكون حياتك، ساعتك، يومك، شهرك، سنتك، عمرك لله. قل إن حياتي ومماتي كل شيء لا بد أن يكون لربك. أيها الأحباب، العمر لحظة، العمر لحظة، إن قضيناها في طاعة تقرب إلى ربك. وانظر عظيم آيات الله عز وجل، زار معاذ أبا الدرداء فقال أبو الدرداء لمعاذ والله لن تخرج حتى أصنع لك طعاما، فصنع أبو الدرداء لمعاذ طعاما، فإذا باللحم يفور في الإناء وإذا باللحم يسبح الله عز وجل، الإناء يسبح. فتعجب معاذ فأسرع أبو الدرداء وأنزل الإناء من على النار وقال والله الذي لا إله غيره لولا أنك ضيفي لتركتك تنظر إلى آيات ربك الكبرى. تقرب إلى من أحببت، تقرب إلى ربك، سترى من آيات الله الكثير، سترى في نفسك، سترى في ولدك، سترى في زوجك، سترى في كل شيء آيات. إن وقعت في بلية عوضك الله عز وجل بنعمة، إن أصابتك رزية عظم الله لك الأجر وحيل بينك وبين الفتنة. كم من أقوام بعثرة القدم سقطوا في النار، وكم من أقوام زلزلت الأرض من تحت أقدامهم وهم أثبت من الجبل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أحل بيننا وبين معصيتك، اللهم أحل بيننا وبين معصيتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.